إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه جملة من الأسئلة التي وردت علينا من الإخوة بوهران، وخاص وبالضبط من مدينة جليل. فهؤلاء يسألون في أسئلتهم التي تربو عن 20 سؤال، فنجيب في حدود استطاعتنا وفي حدود علمنا الأسئلة الموجهة. أول سؤال الذي يسألونه، وبما تنصحون في بداية الطلب في مادة الفقه وكيف يكون البدء؟ فجواب على السؤال الأول أن في مادة الفقه الإسلامي ينبغي أولا حفظ الآيات وأحاديث الأحكام والاعتماد على أحاديث الآيات وأحاديث الأحكام لمعرفة الأحكام أولا، ثم بعد ذلك للعمل بهذه الأحكام، لأن الشرع طلب منا العلم والعمل ولم يطلب منا غير هذا. ويعتني طالب العلم في مادة الفقه أولا بالكتب التي اعتنت بجمع آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، كعمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى، ثم يحاول المطالعة على هذه الشروح كالعدة شرح العمدة أو سبل السلام شرح بلوغ المرام ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وهكذا يدرس كل شرح على حدة ويقتصر عليه، بحيث يدرسه طالب دراسة مركزة وبحفظ تلك الأحاديث، ويحاول قراءته وفهمه كل حديث وشرح على حدة، ثم يلخصه لنفسه ويحفظ الحديث في كل مرة، ثم يحاول استحضار المسألة ومراجعتها من غير أن ينظر في الشرح. فإن وجد في نفسه قدرة على فهم المسألة والإحاطة بها وبمعانيها المذاهب، انتقل إلى الحديث الموالي ثم هكذا. ولكن لابد للفقه من أن يستصحب بأصول الفقه حتى يدرك هذه المذاهب على وجهها الصحيح والراجح منها على وجهها الصحيح. ولا أرى مانعا في أن طالب العلم يستعين ببعض الكتب الميسرة مثل فقه السنة للسيد سابق، مع لزوم مراجعة كتاب تمام منا في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني رحمه الله، وشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين رحمه الله جميعا. أما عن السؤال الثاني، وهو ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ فالجواب على ذلك أن يفرق بين المسجد الذي له إمام راتب والمسجد الذي ليس له إمام راتب. أما المسجد الذي ليس له إمام راتب، فالظاهر الصحيح أنه تجوز الجماعة الثانية فيه، لحديث من يتصدق على هذا ويتجر عليه، فقام رجل فصلى معه. أما المسجد الذي ليس له إمام راتب أو الذي له إمام راتب، الذي أرى الله أعلم أن هذه المسألة وإن كانت خلافية، إلى أن الرأي الصحيح المختار أنه لا تجوز في الجماعة الثانية في ذلك المسجد الذي له إمام راتب إلا إذا أذن الإمام الراتب، وذلك لجملة من الأدلة التي تعزز وتقوي ما نذهب إليه، هي من حديث الذي نقله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو للحسن البصري أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى، وهو الذي احتج به الشافعي ومن قبله الإمام مالك على أن صلاة فرادى في الجماعة التي صلي فيها المرة الأولى، وهذا منقول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يقوي ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله وصلى بهم. والحديث هذا حسنه الشيخ الألباني كما فيه تمام منه. أما ما يستدل به الفريق الآخر على جواز صلاة الجماعة الثانية في مسجد سواء كان مسجد في إمام راتب أو ليس في إمام راتب، بقوله صلى الله عليه وسلم عندما دخل الرجل ليصلي فقال: من يتجر على هذا وتصدق عليه؟ فقام رجل فصلى معه، في رواية قام أبو بكر فصلى معهم. فالجواب هذا من وجهين: أولا أن الغاية ما فيه غاية ما في الحديث أنه فيه الحظ على من صلى معه في الجماعة الأولى أن يصلي وراءه تطوعا، فهي صلاة متنفل وراء مفترض، والمسألة هي صلاة المفترض وراء مفترض، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ولو سلمنا أنه صلاة مفترض ومفترض فإنما كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول أنه إذا كان في المسجد الذي له إمام راتب فإقامة الجماعة الثانية لا تجوز إلا بإذنه، ذلك لما فيه من إيحاء صدر الإمام، وفي إقامة الثانية فيه صورة للتأديب والفساد على الإمام، ذلك لأن الإمام الراتب إنما هو يمثل الحاكم، فالحاكم لما كان لا يستطيع أن يتواجد في كل المساجد صح أن ينيب عنه من يرتب لهم مرتبا شهريا أو سنويا، يعطيهم ليقوموا بدلهم بهذه المهمة، فالتفرق عليهم والتأديب ضدهم لا شك أنه يدخل في الخروج على الحاكم، وهذا لا يجوز. فالمهم أن الجماعة الثانية بإمام آخر لم ينقل فيها مع وجود المقتضي لذلك في الزمن الأول، وعمل الصحابة أفاد عدم مشروعية ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما بخصوص السؤال الثالث: إذا دخل رجل المسجد ووجد القوم يصلون في صلاة الظهر والإمام مقيم وذلك الرجل مسافر فلحق على ركعتين، فعند تسليم الإمام سلم المؤتم أي المسافر، فهل هذه السنة؟ الجواب على ذلك: وردت أحاديث منها تقضي هذه الأحاديث بوجوب متابعة الإمام في الجملة، وهي قول الحديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلف عليه، ومنها ما ثبت من قول ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رجل سأله قال إن إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما هو منقول عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عمن يدرك ركعة من صلاة المقيمين وهو مسافر، قال يصلي بصلاتهم. وكذلك حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا خلف عثمان بمنى صلاة تامة أربعا وهم في سفر، كما ثبت عن ابن عمر وابن مسعود وأبي ذر وغيرهم أنهم صلوا مع الإمام صلاة أربعة. لكن هناك آثار أخرى أيضا تفيد عن بعض التابعين، وتفيد أنه إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم ركعتين كفتاه، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين، حديث صحيحة منها حديث الزهري وقتادة في المسافر، وما أخرج أظن عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن قتادة أو قتادة في مسافر يدركه من صلاة المقيمين ركعة قال يصلي بصلاتهم فإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين. وأيضا عن عمر عن حسن قال إذا أدركهم جلوسا صلى ركعتين. وأيضا عن شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت طاووسا وسألته عن المسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين قال تجزئانه، وهو مروي عن عكرمة والشعبي وغيرهم من كبار، ومن أيضا من تميم بن حزلم من كبار أصحاب ابن مسعود. وهذه الأحاديث والأحاديث الأخرى تدل على أن المسافر مخير بين الاعتداد بالركعتين التي أدركهما أو الإتمام، فإن بين الإتمام والركعتين من حيث الاختيار لا تعارض بين هذه الآثار لسعة العمل بالكل، ولا تظهر فيه مخالفة لحديث ابن عباس أو لأثر ابن مسعود أو لأثر ابن عمر رضي الله عنهما إذا ما حملت على صورة التخير، بمعنى أنه إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين فهو مخير بين أن يسلم مع إمامه أو ينهض ليصلي ما أدرك معه، مما لا يجب عليه في الأصل لأنه لم يقوم دليل على وجوب إتمام ما شرع فيه، وما وجب عليه فقد أتمه، فلا يكون مطالبا بالزيادة على سبيل الوجوب على ما تشهد بالأحاديث السابقة. وإن كانت الأحاديث الأخرى التي تدل على أن المسافر يتم مع المقيم أنها محمولة على أنه إذا دخل معه في الصلاة فالواجب عليه أن يتم صلاته ولا يخالف الإمام في ذلك. لكن مسألتنا ها هنا هي من أدرك ركعة أو أدرك ركعتين أخيرتين ونوى في ذلك أنه مسافر، فيجوز له أن يتم صلاته كما يجوز له أن يقتصر على الركعتين الأخيرتين. والآثار عن التابعين تشهد لذلك. وبهذا ذهب ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى. أما السؤال الذي يلي ذلك يتمثل في هل يجوز طبع كتاب عن طريق الآلة الناسخة مكتوب في حقوق طبع محفوظة؟ الجواب على هذا السؤال: إذا كان الكتاب هذا مفقود في السوق أو وجد ولكن بثمن يتعذر على المحتاج إليه أن يستفيد منه، ولم يكن من وراء نسخه بغية المتاجر فيه، فإنه الحال هذه يجوز نسخه للاستعمال الخاص حال وجود الحاجة من غير متاجرة فيه. ذلك لأن الكتب هذه التي فيها حقوق الطبع تدخل في الحقوق المالية، وهي الحقوق الدهنية، وهذه الحقوق لا يجوز أن يتعدى فيها صاحبها على صاحبها إلا بإذنه، لأن الأصل في الأموال أنها محرمة كما تشير إلى ذلك القواعد، قاعدة القواعد في الأموال، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ولا تحلب ماشية امرئ إلا بإذنه. فإذا حاصل إذا كان الكتاب يقصد منه المتاجر فيه أو أنه يستطيع أن يشتريه أو أنه موجود في السوق وقادر على شرائه، لا يجوز له أن ينسخه، الواجب عليه أن يشتريه من غير أن ينسخه. أما إذا كان يفتقر إلى المال وهو محتاج إليه، أو وجد عنده المال لكن الكتاب غير موجود واحتاج إليه في الحال، ففي هذا الحال يجوز له من غير أن يكون محلا للمتاجرة فيه. هذا بالنسبة لهذا السؤال. أما السؤال الذي يلي وهو قول السائل: هل العلة في الجمع والقصر هي السفر فقط؟ هل هذا صحيح؟ الجواب على ذلك أن العلة في القصر، قصر الصلاة، هي السفر لجملة من الأحاديث، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي صدقة تصدق الله عليكم، فاقبلوا صدقته، لحديث يعلى بن أمية حين جاء عمر بن الخطاب يقول: وقد أمنا أدلول الآية، قال: هي صدقة تصدق الله عليكم، فاقبلوا صدقته. والحديث عائشة في الصحيحين قالت: إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وأتمت بالحضر. أما الجمع بين الصلاتين فالعلة في الجمع غض النظر عن السفر حالة الحرج، يشرع في حالة الحرج الجمع بين الصلاتين، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر ولا مطر، قال: جمع في حضر من غير سفر ولا مطر، قال: أراد أن لا يحرم متاعه. في دليل على أن الجمع يكون مشروعا في حالة الحرج ويسن في حالة السفر والمطر، من قوله من غير سفر ولا مطر استفاد أن الجمع لا يختص بهما بهاتين الحالتين، بل يعم حالة الحرج. أما السؤال الذي يلي، هل يجوز أن تقام العلاقات بين الزوج وزوجته قبل العقد البلدي وبعد العقد الشرعي؟ فالعلاقات هذا عام لكثير من المعاني، والأولى التعجيل بالزفاف والإعلان به بعد العقد البلدي مباشرة، والإسراع بالدخول تفاديا لكل مكروه. أما السؤال الذي يلي بعده، في قول السائل: تم تغيير نوعا ما من اتجاه القبلة، فهل الصلاة صحيح؟ الجواب على ذلك أن الانحراف إن كان يسير فإنه مغتفر، أما إذا كان الانحراف غير يسير كثير، أن يكون أكثر من 40 درجة، فإنه لا يكون مستقبلا القبلة عند الله سبحانه وتعالى. السؤال الآخر: هل القرآن كله حقيقة وليس فيه مجاز؟ الجواب على ذلك أن العلماء يختلفون في ذلك، وتختلف أنظارهم بالنسبة لهذه المسألة. وما عليه جمهور أهل العلم أن القرآن فيه حقيقة ومجاز، وذهب بعضهم إلى أنه لا يوجد مجاز في القرآن الكريم، وممن قال بهذا القول ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الذي اختاره محمد الأمين الشنقيطي في رسالته منع جواز المجاز. وفيه من يفصل بين ما كان في اللغة وما لم يكن كذلك، فأجاز أنه يوجد في اللغة مجاز ولا يوجد في القرآن مجاز. والسبب الدافع أو العلة المنع هذا، يظهر أن الذين يمنعون المجاز في القرآن إنما يدفعون أباطيل المتأولين في آيات الأسماء والصفات، الذين يقولون مثلا اليد مجاز عن القدرة والاستواء مجيلة، وهكذا القائلون بمنع المجاز قالوا ذلك سدا لأمثال هؤلاء من القول في القرآن بهذا الطريق. والذي يظهر والله أعلم أن المجاز كأسلوب بياني عربي موجود في القرآن، إلا أن القاعدة في حمل الكلام على أن المجاز لا يصار إليه إلا عند امتناع حمل اللفظ على الحقيقة، فمتى أمكن حمل اللفظ على الحقيقة امتنع حمله على المجاز ووجب حمله على الحقيقة، ومتى امتنع حمله على الحقيقة حمل على المجاز مع وجود القرينة الدالة على هذا الامتناع. وعليه يفهم أن المجاز منتفي عن آيات الصفات، إذ أنه إذا علم ذلك فإن المجاز لا يدخل في آيات الصفات، إذ من الممكن حملها على حقيقتها، إذ لا يلزم منه محال، ووجب والحال هذه من أجل ذلك حمل هذه الصفات على حقيقتها وامتناع حملها على المجاز، وهو مذهب السر. توجد هناك بعض الأدلة التي ذكر فيها واستدل فيها بوجود المجاز، واستدل بها الإمام الشافعي في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون أتأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فابتدأ الله عز وجل ذكر الأمر في مسألة عن القرية الحاضرة في البحر، ما قال إذ يعدون في السبت دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان للسبت ولا في غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين الذين ابتلوا بما كانوا يفسق. فإذا إثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفي الصفات كما لا يقف. والحقيقة إذا تتبعنا هذه المسألة وجدنا أن الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفي المجاز إنما هو خلاف لفظي، ذلك لأن تأويل صفات الله ونفيها يمكن الدخول إليه عن طريق المجاز كما فعل ذلك أهل التعطيل والتأويل، ويمكن ذلك عن طريق التأويل وعن طريق القول بأن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا تثبت بها العقائد. لما كان المجاز من أكبر وأعظم الوسائل استعمالا كان الولوج منه أسهل، لذلك ذهب النافون إلى سد هذا الباب كما قد أشرنا إليه سابقا. ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم المجاز لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد ويصير ذريعة إلى جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتهما كما قال ابن رجب. وقد صرح الإمام ابن قدامة في كتابه روضة الناظر أن الخلاف لفظي بين العلماء في هذه المسألة، فقد نص بعد ذكر جملة من الامتلاء على وقوع المجاز واستعماله في القرآن، فقال وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، ومن منع فقد كاذب، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في العبارة لا فائدة في المشاهدة فيه، والله أعلم. أما عن السؤال الذي فيه هل يجوز تحلية الساعة بالذهب علما أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة كانت لديهم سيوف بها سبكة من ذهب كما رواه ابن أبي شيبة، الجواب على ذلك أن الذهب محرم على الرجال كما نص على ذلك حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم مسك الذهب بيمينه والفضة بشماله وقال هذا حرام على ذكور أمتي حلا لإناثها. فلا يجوز للمسلم الرجل أن يتزيأ أن يتحلى بالذهب كثيرا وقليلا إلا إذا كان في موضع الحاجة كما في حديث الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن الأنف من فضة كانت نتنة بحيث أنه كان يتضرر ويتضرر منه الناس، فقال عليه الصلاة والسلام هل اتخذت أنفا من ذهب. أما فيما كان في محل التزيين والحلي فهذا لا يجوز أن يتحلى بالذهب، إنما يجوز هذا كما قلت اتخاذ أنف من ذهب أو شد الأسنان بالذهب، هذا إن شاء الله يجوز. أما في غير موطن الزينة فيجوز إذا كانت به حاجة، موطن الزينة فهذا غير جائز إطلاقا سواء قليلا أو كثيرا. أما في غير موطن الحاجة في غير موطن الزينة والتحلي فيجوز للحاجة ويجوز لغير الحاجة. يأتي السؤال الذي يلي، هو هل الاستجمار يكون عند الحاجة أو التنويع بين الاستنجاء والاستجمار؟ الجواب على ذلك أنه يجوز إزالة النجاسة بأي مزيل كان حتى يطهر المحل، وإن كان الأفضل في ذلك هو الماء، لكن يجوز استعمال حجارة ولو مع وجود الماء. فمعنى ذلك أنه يجوز للمسلم أن يتطهر ويقتصر على الاستنجاء بالماء، لحديث أنس رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة بالماء وعنزة فيستنجي بالماء، ولا موجود في الصحيح. كما يجوز الاستجمار والتطهير بالحجارة لوحدها، لحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي به أقل من 3 أحجار. إذن الحاصل أنه يجوز أن يزال ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجارة وما في معناها من كل جامد طاهر طالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط، لما ذكرنا من الأحاديث. وبين هذه الأحاديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بولها، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومن حديث أنس أيضا تنزعوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. السؤال الذي يلي بعد ذلك وهو هل البيع والشراء المنهي عنه في المسجد يكون بتبادل الثمن والمثمن أو بمجرد الكلام عن البيع والشراء؟ البيع والشراء في المسجد منهي عنه لكونه يفضي إلى ارتفاع الأصوات، وارتفاع الأصوات لا يتجانس مع المسجد في هدوئه وفي سكينته ووقاره، لهذا قال عليه الصلاة والسلام خير بقاع الأرض المساجد وشر بقاع الأرض الأسواق، ذلك لأن الأسواق ترتفع فيها الأصوات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هيشات الأسواق داخل المساجد، فقال عليه الصلاة والسلام ليليني أولو الأحلام والنهى وإياكم وهيشات الأسواق. فكل ما يؤدي ويفضي إلى تغيير ما في المسجد من السكينة والوقار إلى الفوضى وارتفاع الأصوات والمناداة داخل المسجد لغير ما حاجة لدرس أو علم أو خطبة، فلا يجوز في ذلك حرف الصوت. إذن لا يشترط في البيع المنهي عنه في الأحاديث تبادل الثمن المثمن، بل مجرد إبرام العقد للصيغة يسمى بيعا. والبيع داخل المسجد لا يجوز فيه شرعا لما يفضي فيه إلى المساومة والمفاوضة، وهذه كلها موصلة إلى صرف النظر عن رسالة المسجد التي حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي في الذكر والصلاة، قال إنما بنيت للذكر وللصلاة، كذلك النص النبوي القاضي بتحريم البيع في المسجد. فلا يجوز البيع في المسجد سواء كان مجرد إبرام العقد أو تبادل الثمن والمثمن. يأتي سؤال آخر وهو هل هناك مرتبة عفو في أفعال المكلفين؟ الجواب على ذلك أن مرتبة العفو محل خلاف بين أهل العلم، وذهب بعض الأصوليين إلى أن هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارج عن الأحكام الخمسة هي مرتبة العفو. وممن ذهب إلى هذا الإمام الشاطبي في الموافقات، لأنه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه ولا مخيرا فيه. ولكن ما ذهب إليه الشافعي إلى أن مرتبة العفو غير موجودة، لأن الأفعال لا تخلو من حكم شرعي، الشريعة لم تترك فعلا إلا وقيدته بما يناسبه من حكم، لأن الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع على الإباحة، والأصل في العبادات التوقيف، ولا يصح إعطاء ما بعد شرع حكم ما قبل الشرع كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. فقبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع، الواجب التوقف، والله سبحانه وتعالى قد أتم هذا الدين فلا ينقصه أبدا ورضيه فلا يسخطه أبدا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين وقام بواجب التبليغ خير قيام، وشهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وتركهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. والذي يبدو أن الخلاف بينهم لفظي، لأن مرتبة العفو هي من الحلال، أن المباح وإن كان معناه أنه ما خير الشرع بين فعله وتركه، لكن يشمل العفو، لأن التخيير بين الفعل والترك قد يكون صراحة وقد يكون عن طريق التضمن، فسكوت الشرع عنها دليل على إباحتها، والعلم عند الله تعالى. السؤال الآخر وهو هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع؟ الجواب على ذلك أن لفظة التشريع إنما وردت بالقرآن الكريم منسوبة إلى المولى عز وجل في آيات كثيرة، منها قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم آية، وأيضا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله سبحانه وتعالى هو المشرع وهو الحاكم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الأحكام ولا معقب لحكمه. الله سبحانه وتعالى كما أخبر في آيات عديدة إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وقال في آية أخرى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال في آية أخرى ولا يشرك في حكمه أحدا. فإذا المشرع هو الله سبحانه وتعالى. وقد ورد أيضا في القرآن أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، فقال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، قال في آية أخرى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه فيما شرعه لعباده، لهذا كانت السنة لبيان تشريع الله سبحانه وتعالى، فهي مخبرة عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نظرنا إلى كل الأدلة الشرعية في حقيقة الأمر ترجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذه أرى أنه في هذه الكلمة يعني ترجع المسألة على ترجع إلى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا أم لا. من قال أن فمن جوز عليه الاجتهاد يرى أنه لا ينبغي مثل هذا الذكر ومثل هذا القول، ومن رأى أنه من لم يجوز في حقه الاجتهاد وإنما يقول عن الله مباشرة فهذا أجاز في حقه هذا أن يكون مخبرا عنه. وعليه فإنه على قول من قال بجواز اجتهاده إنه لا يطلق عليه ذلك اللفظ لأنه في حالة الاجتهاد، إما أن يكون صحيحا لذلك بموافقة القرآن أو بإقرار المولى عز وجل، حينئذ يكون تشريعا منه سبحانه وتعالى، وإما بتصويب الخطأ فذلك أيضا تشريع منه عز وجل. فهذا الأمر في جميع الأحوال إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لهذا السؤال. سؤال آخر: ما صحة تقسيم السنة إلى مؤكدة وشارحة ومؤسسة؟ الجواب على ذلك أن السنة مع القرآن على أقسام، وقد ذكرنا ذلك في فتح المأمون، أنها قد تأتي مؤكدة لقوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه تأتي سنة مؤكدة لهذا ومقررة للآية لقوله تعالى: كل خمر مسلم وكل مسكر حرام. قد تأتي شارحة لما هو موجود من إجمال في القرآن فتبينه، أو من العموم في القرآن تخصصه، أو من المطلق في القرآن فتقيده، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إجمال في الصلاة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صلة الصلاة، وبين أيضا الزكوات ومقادير الزكاة، كما بين الحج في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبين المولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فإذا تأتي السنة شارحة لذلك. أما المؤسسة أي تأتي وتستقل بالشريع، وفي ذلك أحكام كثيرة منها غير مذكورة في القرآن، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في الزواج، وهذا كله لا شك أنه إنما يكون بوحي من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى وبأمر منه سبحانه وتعالى، والوحي منه ما هو متلو وهو القرآن الكريم، وهو غير متلو وهو سنة نبوية مطهرة. أما السؤال الآخر وهو: هل رفع اليدين في التشهد الأوسط يكون دائما عنده؟ الجواب على ذلك أن رفع اليدين بعد التشهد الأوسط يكون أحيانا في ذلك الموضع، وأحيانا في موضع آخر وهو بعد القيام إلى ركعة الثالثة، كل ذلك ثابت، فيأتي بهذا أحيانا وبذلك أحيانا على سبيل التنوع. اللهم إلا إذا كان الإمام يصلي ويرفع يديه بعد التشهد الأوسط أو في مقام آخر، في هذا الحال فعلى المقتدي أن يوافق عليه بناء على حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليأتم به ولا تختلف عليه. أما السؤال الذي يلي هو: هل هناك ما يسمى بصلاة الشفع؟ في الحقيقة أن الشفع المراد به الثنتين من الصلاة والوتر، يعني ركعة أو ثلاثا أو خمسا، يعني وقد يوتر بركعة واحدة. وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه، فقد وردت تسمية الشفع بركعتين اللتين تكون قبل الوتر إذا كان الوتر ركعة واحدة، ولكن هذا لا يلزم أن يكون فيه صلاة مخصوصة تسمى صلاة الشفع. فالذي يظهر من أثر ابن عمر رضي الله عنهما أن المقصود بالشفع هما ركعتان اللتان قبل الوتر، لا أنهما صلاة مخصوصة أو هي راتبة العشاء البعدية والتي اعتدى الناس أن يسمونها بالشفع، وهي في الحقيقة راتبة العشاء البعدية أو ركعتان اللتان تكون قبل الإيثار بركعة واحدة. وبالنسبة للسؤال الآخر وهو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما قال لذلك الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فهل الحكم بالمخالفة إذا لم تسمع النداء كنت في مكان بعيد عن المسجد لا تجب عليك صلاة الجماعة؟ فالجواب على هذا السؤال أقول أن بعض العلماء فالإمام الصنعاني قيد وجوب الجماعة لمن سمع النداء، أما من لا يسمع النداء فلا يجب عليه الجماعة، ما هو مفهوم من الحديث، وحمل الحديث في الأمر بالجماعة على أساس أنها مطلقة وهذه تقيدها، ولا يخفى أن من لا يسمع النداء يكون في مكان بعيد يشق عليه المجيء إلى المسجد، ومن شق عليه المجيء إلى المسجد فقد خفف عنه الشرع ورخص له، وإن كان يأتي إلى المسجد من غير سماع النداء فيكون أجره أوفر، لقوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر ب27 درجة. ونختم آخر القائمة من الأسئلة في سؤال، ما قولكم في مسألة في كل مسألة يجب أن يكون لك سلف؟ الحقيقة هذه المقالة يجب أن يفرق فيها بين المسائل التي طريق تقريرها إنما هو الاستنباط والاجتهاد، والمسائل التي ورد فيها نصوص محكمة. أما المسائل التي طريق تقريرها إنما الاجتهاد والاستنباط فهذه المقالة مقبولة، احتمال أن يكون هذا الاستنباط خطأ، ومن ثم لا تطمئن النفس إلى هذا المستنبط المتأخر أو المعاصر، احتمال بنائه الحكم بدعوى المصلحة التي تقتضي تشريعها. لذلك كما هو معلوم أن الحق لا يغيب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، فلا بد أن يكون هذا الحكم ظاهرا حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون يعني أن يكون مسبوقا بسابق له أظهره، إذ لا يخفى عدم خلو عصر من قائم بحجة الله. أما إذا كانت المسائل الواردة فيها نصوصا محكمة غير منسوخة فلا يجوز ترك العمل بهذه المقالة لعدم وجود من يقول بهذا الحكم من المتقدمين، لأننا نحكم أن رواة هذه الأحاديث الصحيحة من العاملين بها حتى يثبت العكس. وفي هذا المضمون في شيخ الإسلام ابن القيم في إعلام الموقعين كلاما مثل هذا، يعني يبين أن السلف الصالح كان يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويحجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يجوزون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكانوا أيضا عاملين بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وبقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا بعد ما ختمنا هذه الأسئلة، نرفق هذه الأسئلة بالأسئلة الجيجلية التي أوتي بها مؤخرا، نرفقها مع هذا الشريط ليكون النفع عن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما.
بخصوص السؤال الأول في حكم الشرعي بالنسبة للتقبيل على الخد، يجوز فقط للأب والأم، يجوز لك وسلم وبكناهما. لا شك أن الجائز أنه يجوز للرجل بالنسبة لمحارمه، ولا يجوز لغير محارمه. مصافحة المرأة للرجل، تقبيل المرأة للرجل الأجنبي، هذا غير جائز عند كل العلماء. لا يجوز المرأة تقبل غير محارمها، لا يجوز لها تقبل مثلا زوجها أو ابن عمها، كما لا يحب لها أن تبدي زينتها أمامه. إذا سمع الأم إذا كان من محارمها، ظاهر الله أعلم أنه يجوز للمرأة كما يجوز للرجل إن كان محرما لها أن يقبلها، لما ثبت من عائشة رضي الله عنها أنها قبلت أباها، وأن الصحابة كانوا يعدلون بين أولادهم في القبلة، والعلم عند الله. أما بخصوص السؤال الثاني، هل يجوز شرعا أن ترفع قضية ضد أفراد مستثمرة في الأحياء، كان الأب فيها يعمل معهم وله أولاد صغار، ولم يستفد أولاده منذ وفاته من المستثمرة، على معلم أن الأرض مستعملة للكراء، ويقول السائل حيثكم علما بأن هذا الأب رحمه الله أنه لديه ولدان يعملان بعيدا عن مالهم، أن الأرض تابعة للدولة. جواب على هذا، إذا الأصل أن رفع دعوى قضائية ذهاب إلى تقاضي فيما لا يحكم فيه أو لا يحكم فيه شرع الله أنه لا يجوز، إلا إذا كان علم الشخص أن لديه حق ثابت، وأن القضاء المدني يحكم فيه بالحكم الشرعي، في هذا الحال يجوز له أن يسترد حقه بواسطة القضاء، إذا تعذر عليه أن يجد طريقا آخر يسترد به حقه، إلا بواسطة القضاء يلجأ إليه ضرورة، مع استبقاء النكار في قلبه لهذه الجهة التي لا تحكم شرع الله سبحانه وتعالى. أما بخصوص السؤال الثالث، وهو هل يجوز شرعا المسلم أن يصلي المصلي أن يستعمل أموال أخيه وأبيه حتى وإن كان أخوه وأبوه لا يصليان؟ يعرف أنه يجوز لابنهما، لأن تارك الصلاة على رأي الراجح من أهل العلم أنه غير كافر، ولو كان كافرا فإن هذه إنما تجوز بطيب نفس مالكها، بمعنى إذا كان هذه الأموال أجازها أصحابها لغير أن يستعملها، فالظاهر أنه يجوز الحال هذه أن تستعمل هذه الأموال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وفي الحديث آخر ألا إن أموالكم وأعراضكم، وألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة دمكم، هذا في الحديث آخر لا تخلفوا ماشية امرئ إلا بطيب نفسه. السؤال الآخر، وهو شخص مريض تقول إنه إذا توضأ تنزل منه قطرتان من بوء مالين، أنه حاول إيقاف هذا النزول بطرق عديدة فلم تجديه. مفيدون مضيفة لحضرتكم الله. جواب على هذا السؤال أن هذا الرجل إذا كان خروج هذه القطرات على سبيل المرض هذا من ثلاث البول الرجل السادس، وأنه الواجب عليه أن يتوضأ لكل وقت من صلاة لأنه في ذلك كشأن مستحب، ويضع شيء على تبانه أو يبلغ تبانه ثم يصلي الصلاة الفريضة ومع صلوات أخرى إذا كانت معه رواتب، ولكنه يتوضأ عند وقت كل صلاة. المسؤول الذي يليه شخص يريد أن يأتي برخصة سياقة بلا امتحان ولا سياقة، وإنما يشتريها من معلم سياقة، هل يجوز ذلك؟ هذا ظاهر أنه لا يجوز، لأن رخصة سياقة في الأصل أنها لا تشترى، لأن رخصة سياقة كبطاقة التعريف لجواز السفر هذه كلها داخلة في النظام العام، والأمور داخلة في النظام العام لا تخضع لا للإحالة ولا للإبراء ولا للإجازة ولا للشراء ولا للبيع، إنما استعملت لغة البيع والشراء لتخفيف وطأة التحريم، لا يفهم منها تحريم، لأن هذه في الأصل إنما يعطي هذا المال للمعلم السياقة الذي يعطي جزءا منه إلى الممتحن، وهذا الممتحن يأخذه على سبيل الرشوة، والآخر أيضا يأخذه ويستفيد من الممتحن في معنى الرجل الذي يتعلم السياقة، يستفيد منه أنه لا يركب سيارته ولا يضيع له بنزينا ولا إلى آخره. إذن هذا التعامل في الأصل لا يجوز لما فيه من التعامل والتعاون على الإثم والعدوان وإعطاء رشوة غير صحيحة، وبلغ عن ما فيه من ضرر على الناس لعدم تعلم السياقة على نحو ما هو مطلوب دفعا للضرر للحديث لا ضرر ولا ضرر. أما هل يجوز التبرع بالفوائد البنوك لبناء المسجد؟ فالظاهر صحيح أنه لا يجوز أن تبنى المساجد من أبواب الحرام، ذلك لأن الواجب أن تصان بيوت الله سبحانه وتعالى عن المال الخبيث تلا يكون موضعا للإكرام، المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى أضاف الله إليه إضافة تشريف وتعظيم، قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وما كان لله ينبغي أن يكون طيبا، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا، ولهذا كانت العرب في جاهليتها كانت تحرص كل حرص لا يكون بناؤها للكعبة عندما وقع فيها الهدم أنها بنيت من مال طيب ليس فيه مال خبيث، حتى طاقت بهم النفقة فكانوا يبنونها من مال طيب متجنبين في ذلك كل بيع ربا أو مهر بغي ولا مظلمة لأحد من الناس، ولهذا ضعف النفقة وبنيت بنية الكعبة على نحو ما هو معروف حاليا. كان في الأصل أن حجر إسماعيل كان يدخل فيها ما ضغط عليه النفقة بنوع على ما هو عليه. ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لعائشة: لولا أن قومك حديث أحد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم ولجأت لها بابين باب يدخلون منه باب يخرجون. حاصل أن الأقرب إلى قواعد الشريعة ومبادئها أنه لا يجوز أن تبنى المساجد من الأموال المحرمة، لأن هذا المال المحرم لا يتوافق ولا يتجانس مع إقامة المساجد ودور العبادة. هنا السؤال الذي يلي: ما هي صفة التيمم الصحيحة؟ الكيفية الصحيحة، وأن المتيمم أول ما يبدأ بأن ينوي التيمم ثم يسمي الله سبحانه وتعالى ويضرب بيديه على الصعيد الطاهر ويمسح وجهه ويديه إلى الرسخين، وذلك لثبوت ذلك من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح بهما على وجهه وكفيه. وفي لفظ آخر قال: إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرأسين. وهذا يدل على الاكتفاء بضربة واحدة والاختصار في مسح اليدين على الكفين. هذا بالنسبة للكيفية المطلوبة في السورة، الكيفية الصحيحة. هذا السؤال آخر: هل يجوز وضع الأموال في الحساب الجاري حفاظا لها؟